بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبتدئ أيها الإخوة ما وقفنا فيه من الشمائل المحمدية للإمام النووي رحمه الله، وأحب أن أنبه على مسألة مهمة، ألا وهي دراسة السيرة أيها الإخوة من العلوم المهمة التي ينبغي على طالب العلم أن يعتني بها، خاصة أنها تتعلق بحياته صلى الله عليه وسلم. والملاحظ أيها الإخوة أن كثيرا من طلبة العلم يهملون هذا العلم بالذات، وهو علم السيرة النبوية، وتجد أنهم يركزون على علم التوحيد ويركزون على علوم الفقه وغيرها، وهي حرية بالتركيز بأهميتها، إلا أن إغفال هذه العلوم كذلك لا ينبغي لطالب العلم أن يغفلها. وكان لنا أيها الإخوة منذ 3 سنوات تقريبا شرح يعني مشاركة في إحدى الدورات في السيرة النبوية، ربما استمرت 4 أيام أو 5 أيام، هي دروس عقدناها لجمعية دار البر فيما أذكر، وهي فيها نفع لمن أراد أن يستزيد من بعض المسائل والقضايا. وحقيقة هناك أمر آخر أيضا أيها الإخوة، ألا وهو إهمال كذلك سيرة الخلفاء الراشدين، وإهمال دراسة التاريخ الإسلامي وأخذه من منبعه ماذا؟ الصافي، خاصة أننا نرى في هذا الزمن كثرة تشويه قضايا التاريخ وعدم إيراد الصحيح منها، وإغفال كثير من الروايات الصحيحة واستبدالها بالروايات الضعيفة والمكذوبة. قبل أن نبدأ أيها الإخوة في اللقاء، أحب أن أنبه على مسألة سأل أحد الإخوة في اللقاء الماضي حول عبارة وردت، ألا وهي قولي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ولد من الغلمان، عندما ولد صلى الله عليه وسلم لا قيمة له ولا وزن، فكأنه استشكل هذه العبارة. حقيقة أنا رجعت إليها ولا إشكال فيها، لأن كونه عليه الصلاة والسلام ولد أو غلم أو غلام من الغلمان لا قيمة له ولا وزن، هذا باعتبار ما كان يعتقده المشركين فيه، ليس باعتبار حال الأمر، فهو ليس الله صلى الله عليه وسلم لا قيمة له ولا وزن، لا، هو ولد من الولدان الذين ولدوا من سائر أبناء قريش لا وزن له ولا قيمة له عندهم، إذ لو كانت له قيمة لدونوا ولادته ولاهتموا ماذا به. وهذا لا ينقص من مكانته صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اتهم بالسحر واتهم بالكهانة واتهم بغيرها بعد مبعثه عليه الصلاة والسلام، ولم يضره صلى الله عليه وسلم ذلك، فلا إشكال فيها لا من قريب ولا من بعيد. تفضل. بعث رسول الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وبعث صلى الله عليه وسلم رسولا إلى الناس كافة وهو ابن 40 سنة، وقيل 40 ويوم، وأقام بمكة.
بعث صلى الله عليه وسلم، البعثة أيها الإخوة هو حدث عظيم، انتقل بحياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مجال التكليف، ألا وهو كونه نبيا رسولا مبعوثا إلى الناس ماذا؟ كافة. وقول المصنف هنا وهو ابن 40 سنة، العلماء قالوا، علماء السيرة والتاريخ ذكروا على أن هذا السن هو سن اكتمال العقل وبلوغه منتهاه، وهو سن النضج كذلك، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، فقالوا التحديد هنا مقصود. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما مكث فيه بعد بعثته سيأتينا تحديد التاريخ فيها إن شاء الله. نعم. وفي بعثته صلى الله عليه وسلم عدة مسائل. المسألة الأولى ذكرناها أنه صلى الله عليه وسلم بعث في الأربعين. المسألة الثانية أنه صلى الله عليه وسلم بعث 17 ليلة خلت من شهر رمضان. المسألة الرابعة الثالثة يا إخوة أنه بعث صلى الله عليه وسلم وهو يتحنث في غار حراء. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله كما في الحديث عائشة رضي الله عنها وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي بين فيها ماذا؟ صفة بعثته عليه الصلاة والسلام وكيف نزل به جبريل، وأنه كان يتعبد بغار حراء ويتحنث، وأن الوحي ماذا فجأه، إلى غيرها من القضايا. وذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 3 سنين وهو يدعو دعوة سرية ولم يصدق بها صلى الله عليه وسلم، حتى جاء الأمر إليه من الله جل وعلا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فأمر صلى الله عليه وسلم بالصدع بهذه الدعوة والنطق بها جهرا، وقد كانت قبل ذلك ماذا؟ سرا. نعم.
وأقام صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة 13 سنة، وقيل 10 وقيل 15، ثم هاجر إلى المدينة.
أنتم تلاحظون أيها الإخوة أن المصنف رحمه الله يورد دائما الخلاف في قضايا التاريخ، لأن الحقيقة أيها الإخوة التدوين لم يكن دقيقا في ذلك الوقت. حتى الغزوات من يدرس السيرة يجد أن العلماء أو علماء السيرة يختلفون في السنة ما بين 5 والـ 6، وهنا قالك اختلف هل كان في مبعثه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أقام بها 10 سنين أو 11 أو 12 سنة، كلها أيها الإخوة تقريبية. لكن أنا أنبه على مسألة مهمة، ألا وهي أنت عندما تدرس قضايا التاريخ بالسيرة حاول كطالب العلم أن تنظر في أقوال المحققين من علماء السيرة، وحاول أيضا وهذا ذكره العلماء أن تدقق وتهتم بقول الغالب والأكثرية. تجد أنهم يتواردون أنه صلى الله عليه وسلم مكث 13 عاما وهو بالمدينة، ومكث بمكة 10 سنين، وهكذا تجد أنهم يتواردون ويتواترون على عام معين. ثم تجد بعض العلماء قد يشد يقول لك 11 10 سنين وهكذا، فأنت تأخذ برأي الأغلبية ورأي المحققين من العلماء، خاصة إذا كان هذا الرأي مسنودا بوقائع وبأدلة تثبت هذا التاريخ، فإن هذا هو الأولى بالأخذ به عند العلماء. نعم.
ثم هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأقام بها 10 سنين بلا خلاف، وقدم المدينة يوم 2 لـ 12 خلت.
ومكث فيها 10 سنين ومكث في مكة 13 عاما، وهذا هو قول يعني المحققين من أهل العلم في هذا الباب. نعم. تفضل كمل أكمل.
فأقام بها 10 سنين بلا خلاف، وقدم المدينة يوم 2 لـ 12 خلت من شهر ربيع الأول. قال الحاكم: وبدأ الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم.
قدوم النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم 2 لـ 12 خلت من شهر ربيع الأول. حقيقة العلماء اختلفوا، منهم من ذكر أنه دخل في اليوم 8 من ربيع الأول، وهنا ذكر المصنف أنها ما 12 خلت من شهر ربيع الأول. وقد جمع الحافظ ابن حجر وجمع كذلك غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى قباء في اليوم 8، إلا أنه صلى الله عليه وسلم لم يدخل المدينة إلا بماذا؟ إلا في 12، فاعتبروا دخوله إلى قباء في ذاك اليوم ليس دخولا في المدينة، لأنه مكث فيها ماذا؟ 4 أيام، وإنما اعتبروا الدخول بعد خروجه من قباء واستقراره بالمدينة، هنا أرخوا دخوله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وقوله هنا: وبدأ الوجع برسول الله في بيت ميمونة، ذكرت أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى من وجع في رأسه وهو في بيت ميمونة، وهنا بدأ المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم، كلنا يعلم أن هذا الوجع هو من آثار السم الذي احتساه صلى الله عليه وسلم من تلك الشاة المسمومة التي سمته صلى الله عليه وسلم بها تلك اليهودية. وبذلك قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا، لأن جمع من أهل العلم يرون على أن من مات بالسم فهو شهيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع الله له خيري الدنيا والآخرة. نعم. ومما ذكره العلماء هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن في نهاية حياته أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، وأذن له أي نساؤه، وهذا أيضا مما ذكره. نعم. فضل فصل.
في بيت ميمونة رضي الله عنها يوم الأربعاء ليلتين بقيتا من شهر صفر. فصل في مرضعاته صلى الله عليه وسلم. أرضعته صلى الله عليه وسلم ثويبة بالضم المثلثة مولاة
ثويبة هي جارية لأبي لهب، وأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم بلبن غلام لها يقال له مسروح، وشارك النبي صلى الله عليه وسلم حمزة رضي الله عنها، وشاركه كذلك أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي. واختلف العلماء في الرضاعة، ذكروا على أنها 3 أشهر، وبعضهم ذكر على أنها 4 أشهر، وبعضهم ذكر على أنها أيام قلائل. أيام ماذا؟ قلائل، أي لم تبلغ هذا العدد. نعم.
مولاة أبي لهب أياما، ثم أرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب عبد الله بن الحارث السعدية.
وروى مما أرضع النبي صلى الله عليه وسلم حليمة السعدية، وهو من بني سعد بن بكر بن هوازن، وهي قبيلة مشهورة من قبائل قريش. وأحب أن أنبه على مسألة مهمة، ألا وهي أن العرب أيها الإخوة، وهذا ذكروه في السيرة وذكروه في التاريخ، العرب كانوا يحبذون لغلمانهم أن يرتضعوا من البادية، أن يرتضعوا من البادية. ما السبب في ذلك؟ قالوا السبب على أن الغلام عندما يؤخذ إلى البادية، أولا لبن نساء البادية وحليبهم أقوى من ماذا؟ من نساء المدن، باعتبار صفاء الجو، باعتبار المرعى، وباعتبار قوة اللسان كذلك. فأهل البادية كانوا أقوى ماذا؟ لسانا. هذا أولا، إذن يهتمون بقضية الحليب، ثم يهتمون بقضية اللغة، ثم بعد ذلك ذكروا على أن أهل البادية الغلام عندما يشب في البادية يشب على القوة، على الشجاعة، ويشب على الخصال الحميدة، فيتعلم منها ما لا يتعلم عند ماذا؟ عند أهله في المدن. نحن نقول مدينة قريش، يعني مكة لم تعتبر مدينة، لكن نحن نقصد مدينة باعتبار البادية، هذا هو المقصود. المسألة الثانية المتعلقة بهذا، ذكرت حليمة السعدية كما ذكر علماء السير، والوقت حقيقة يضيق، يعني أننا نورد جانبا مما رأته هذه المرضعة من النبي صلى الله عليه وسلم من البركة، من الخير، ومن النماء، وتعلقت به لما وجدت من بركته عليه الصلاة والسلام، حتى أن زوجها عندما كانت ترسل أغنامها وكانت ترسل يعني حرثها، فكانت الأغنام تذهب من سائر طبعا من حولها ويرجعون جياعا، إلا غنمها فإنها ترجع ماذا؟ وهي شبعة، وتجد اغتبطت به صلى الله عليه وسلم وتعلقت به، حتى أنها ذكرت لزوجها أننا أخذنا نسمة ماذا؟ مباركة. وهي جاءت إلى مكة تريد أن تأخذ غلاما لترضعه، لأن أهل البادية في ذلك الزمن كانوا يأتون إلى مكة من أجل أن يبحثوا لغلام يرضعونه فيحصلون المال، فهي هذه الرضاعة كان لها مقابل، وهي ماذا؟ وهي يعني حصول المال. لكن حليمة السعدية عندما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو دفع إليها، قيل له أنه غلام ماذا؟ يتيم، فترددت في بداية الأمر أن تأخذ منه. لماذا؟ لأنهم كانوا يبحثون عن ماذا؟ عن الغلام الذي له والد و يتنافسون أن يكون والده ذا كرم وذا سخاء وذا مال حتى يدفع من وراء. فلما قيل لها أنه يتيم ترددت، ثم قالت أني سأخذه، فاغتبطت به ورأت فيه ماذا؟ الخير. ذكر علماء السيرة والإخوة على أنها أرجعت النبي صلى الله عليه وسلم بعد حادثة شق صدره وهو ابن 4 سنين، وقيل أنها أرجعته قبل ذلك لأن حادثة شق الصدر علماء السيرة يقولون وقعت مرتين، وبعضهم يقول أنها وقعت مرة واحدة فخشت على النبي صلى الله فخشيت عليه فأرجعته إلى والدته كما ذكر ذلك. وارجعوا إلى كتب السيرة أيها الإخوة واقرأوا، يعني هذه الدورات العلمية فيها نفع وهي مفاتيح للعلم، لكنك لا تستطيع أن تأخذ منه ماذا؟ العلم الجم. بعض الإخوة يظن أنه سيحضر 3 أيام سيختم كتاب بأكمله، لا، هذه الدورات العلمية نافعة وعظيمة وفيها خير، لكن هذا الخير أيها الإخوة لا يكتمل إلا بأن تضيف له جهدا من عندك، بأن تراجع وتقيد وتحفظ وتنظر في أقوال العلماء وتستفيد منها. ولدي محاضرة أيها الإخوة لعلكم تستفيدون، أو كلمة بعنوان طالب العلم والدورات العلمية، كيف تستفيد أنت كطالب للعلم من الدورات العلمية؟ لأن الحقيقة كثير من الإخوة يحضر الدورات العلمية لكنه لا يعرف كيف يتعامل معها، سواء في الكتاب أو سواء في المادة أو سواء في مراجعتها أو سواء حتى في تقييد عملية ماذا؟ الفوائد التي يسمعها. فأنت ليس كل شيء تسمع تقيده، وليس كل شيء تأخذ تسلم به. هذه قواعد يريخ من المهم جدا أن تعلموها، واحرصوا دائما على الدورات التي تكون فيها العلوم نافعة ماذا لكم. ولا شك على أن علم الشمال المحمدية أو القواعد الفقهية أو حتى علم المصطلح من العلوم العظيمة، لأن الملاحظ أيها الإخوة أن الإخوة لديهم ضعف في بعض علوم الآلات والوسائل كالمصطلح والقواعد الفقهية، هذه علوم ليست أصلية مثل علم الفقه وعلم التوحيد، إنما هي علوم مكملة أو مساعدة كأصول الفقه مثلا لعلوم ماذا؟ أخرى. فاعتنوا بهذا بارك الله فيكم. ونحن كما ترون يعني قد يضيق بنا المقام أو الوقت أن ننهي الكتاب نظرا يعني لفخامة المادة العلمية فيه، ونظرا كذلك لضيق الوقت، لكن لا بأس أن يعني نشير إشارات، وأنت بعد ذلك تستطيع أن تنطلق ماذا منها كما يقال. نعم.
وروى عنها أنها قالت كان يسب في اليوم شباب الصبا في شهر ونشأ صلى الله
عليه وسلم. لاحظوا معي أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يشب تحت عناية الله جل وعلا وكلاءته، وكان صلى الله عليه وسلم منذ صغره هيئ إلى قضية النبوة. قضية النبوة ليست قضية سهلة أيها الإخوة، لقد عددت لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. قضية النبوة قضية عظيمة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما فجأه الوحي غالح، تخيل أن يؤتى إليك بخبر أنك فزت بسيارة أو أنك مثلا أعطيت قطعة أرض تجارية أو نحوها، كيف سيكون وقع الخبر عليك بالفرح؟ كيف لو قيل لك أنك ستصبح رئيس دولة؟ الناس في هذا الزمن نظرا لحرصهم على المال وكذا لا يستشعرون المسؤولية، يقول لك نعم هذا خبر مفرح وجيد وكذا، وما يعلم على أن هذه القضية هي قضية مصيرية. النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أنك نبي الأولين والآخرين، وقيل له أنك نبي هذه الأمة، وهو ماذا؟ وهو لم يحسب لهذا الخبر أي حساب، إنما كان يتحنث في غار ماذا؟ الحراء. ولذلك وقع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم من الرهبة والخوف الشيء الشديد عندما جاء إليه جبريل وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ولذلك هذه المرحلة وهي مرحلة كونه عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا لا بد أن يكون لها عدة ممهدات وعدة ماذا؟ عدة موطئات كما يقول العلماء. منها شبابه عليه الصلاة والسلام، منها قوته البدنية وقوته العقلية، وسيذكر المصنف رحمه الله جانبا من جسده صلى الله عليه وسلم وجانبا كذلك من خلقي صلى الله عليه وسلم. حتى خلق النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر علماء السيرة كان ربعة بين الرجال، أي متوسط في كل شيء، في شعره، في وجهه، في كلامه، في منطقه، وجهه يتلألأ كتلألؤ القمر ليلة البدر. فهو صلى الله عليه وسلم جمع الله له من خير الدنيا والآخرة. ثم ضف إلى ذلك أخلاقه عليه الصلاة والسلام وشمائله، ومن الصدق والأمانة والكرم وغيرها من الأخلاق التي اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم، مما أهلته صلى الله عليه وسلم لها لأن يكون نبيا رسولا. ارجعوا إلى كتب السيرة ستجدون كيف كانوا يذكرون ما قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بعث في وقت وجزيرة العرب كانت عطشة ببعثة نبي، بل كانوا يشعرون ويتشوفون لبعثة نبي. ولذلك الأوس والخزرج كانوا يسمعون من اليهود أنهم كانوا يقولون إنه قد أظلكم زمان يبعث به نبي، وكانوا يحدثونهم بهذا النبي وعلى أنه سيخرج منهم. فلما خرج من العرب أول من آمنت به الأوس والخزرج لعلمهم بقرب مبعثه عليه الصلاة والسلام. وذكر العلماء أن مبعثه صلى الله عليه وسلم وقع في زمن كثر فيه الشرك وحصل فيه الضلال وحصل فيه الانحراف، وكان القوي يأكل الضعيف، وانتشار الزنا والربا وغيرها من الفواحش مما آذن فيه الوقت ببعثة نبي. فكل الظروف أيها الإخوة هيأها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لكي ماذا؟ لكي يبعث. نعم.
ونشأ صلى الله عليه وسلم يتيما فكفله،
نشأ يتيما، الله جل وعلا قال ألم يجدك يتيما فآوى، وذكرنا لكم كيف أنه صلى الله عليه وسلم يعني فقد والده وهو ماذا؟ قيل من 6 أشهر، وقيل أنه في حمله عليه الصلاة والسلام، وفقد كذلك أمه وهي التي كانت تحضنه وتقربه عليه الصلاة والسلام، وهو من 6 سنين وقيل من 7 سنين. فكان صلى الله عليه وسلم يتيم ماذا؟ الأبوين. وهنا مسألة مهمة أيها الإخوة، كونه عليه الصلاة والسلام يتيما ليس بالأمر السهل، هذا نوع من البلاء الذي ابتلي به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله جل وعلا قال ألم يجدك يتيما ماذا؟ فآوى. فهي من نعم الله جل وعلا على نبيه، وهي كذلك تنبيه لهذه الأمة أن اليتم ليس منقصة، إنما هو ابتلاء، ومن ابتلي به فلقد ابتلي به النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك.
فكفله جده عبد المطلب ثم عمه أبو طالب وطهره.
كفله جده عبد المطلب كما ذكرنا لكم في الدرس الماضي أنه دفع إليه بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمه، وكان جده يحبه ويتعلق به تعلقا شديدا، وهذا من بركته عليه الصلاة والسلام. ولما توفي جده تولى رعايته ماذا؟ عمه أبو طالب. وأبو طالب أيها الإخوة لو رجعتم إلى كتب السير وكتب التاريخ ذكروا من شأنه الشيء الكثير، كيف حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وتعلقه به ودفاعه عنه حتى بعد مبعثه عليه الصلاة والسلام. والله ما كان كفار قريش يحلمون أن ينالوا منه صلى الله عليه وسلم إلا لما توفي ماذا؟ عمه. حتى أنه وهو أبو طالب كان يقول والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوارى في التراب ماذا؟ دفينا. وهو الذي أنشأ الأبيات في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثكال اليتامى عصبة الأرامل، وهو الذي قال كذلك ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك ماذا مبينا. فعمه كان يحوزه ويرعاه ويكلأه ويدافع عنه ضد ماذا؟ ضد أذى كفار قريش. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن عمه قال: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. عندما سئل صلى الله عليه وسلم: هل نفعت عمك بشيء؟ فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه شفع ليس في إخراج عمه من النار، إنما في ماذا؟ في تخفيف العذاب عنه، وذلك لما وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم كما بين علماء التوحيد هذه المسألة. تفضل.
وطهره الله عز وجل من دنس الجاهلية، فلم يعظم صنما لهم في عمره قط، ولم يحضر مشهدا من مشاهد كفرهم، وكانوا يطلبونه لذلك، فيمتنع ويعصمه الله من ذلك.
هذا أيها الإخوة حقيقة وجدت عليه أدلة كثيرة، ولكن تمنيت أني أسعف بحديث صحيح. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لخديجة: والله لا أعبد اللات والعزى. وجاء كذلك عنه عن غيره عن الصحابة أو عن جمع من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعبد صنما ولم يسجد لوثن. هذه القضية الأخرى مما تواترت عند علماء التاريخ، وقد ذكر في حديث البخاري رضي الله رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراء، قال: وهو التعبد. أظن أنها تفسير الزهري لها بذلك، قال: وهو التعبد. هذا التفسير وهو التعبد هو نوع من التأمل في السماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر لم يسجد لصنم ولم يعبد وثن، وحتى أنه ذكر عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يشهد مشاهد أهل الجاهلية في لهوهم وزمرهم وفجورهم ووحشتهم. وقد جاء عنه، ولكن الحديث يا إخوة ضعفه الشيخ الألباني في صحيح السيرة النبوية، أنه صلى الله عليه وسلم دعل يوما من الأيام إلى يعني حفلة أو نحو ذلك، فغشي عليه الصلاة والسلام قبل أن يصل. هذا الحديث وإن كان في إسناده مقال، إلا أنه أيها الإخوة يعضد أن النبي صلى الله عليه وسلم حفظه الله في صغره، وصانه صلى الله عليه وسلم وهو في شبابه، فلم يسجد صنما ولم يعبد وثنا، حاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك.
وفي الحديث عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عبدت صنما قط، وما شربت خمرا قط، وما زلت أعرف أن الذي هم عليه كفر.
النبي صلى الله عليه وسلم كان على الفطرة، وكان على دين أبيه ماذا؟ إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم ماذا؟ التسليم. فهو كان على دين نبيه أبيه إبراهيم. وذكر العلماء كذلك على أن توجد بقايا من العرب كانت على دين إبراهيم أيضا، ما كانوا يعبدون الأوثان ولا يعبدون الأصنام، إنما كانوا على الفطرة وعلى ما بقي من آثار التوحيد من دين إبراهيم. وبعضهم كان على دين ماذا؟ النصارى، إلا أنه كان على الحنيفية منها، وهو ورقة بن نوفل الذي جاءت به خديجة وهو ابن عمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: وكان رجل قد تنصر في الجاهلية، فذكرت رضي الله عنها لورقة فقالت: اسمع من ابن أخيك، فسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه من أمر جبريل، فقال: هذا الناموس الذي جاء أنزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن ندركني يومك أنصرك نصرا ماذا؟ مؤزرا. وقيل أنه توفي بعد ذلك، ولذلك عد بعض العلماء ورقة بن نوفل من الصحابة، واختلف العلماء في هذه المسألة، وليس هذا هو محلها. الشاهد أن ورقة كان لديه بقايا مما عليه دين موسى وعيسى، ممن ماذا؟ ممن لم يحرف. واستغرب النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له: يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك ماذا؟ قومك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء برسالة وجاء بدين، ومفاد هذا الدين أنه ماذا؟ أنه سيعادى. أيها الإخوة، كل من يظن على أنه يحمل رسالة، كل من يظن على أنه يحمل الحق، كل من يظن على أنه يتمسك بهذه العقيدة وهذا التوحيد العظيم، أنه لن يعادى ولن يؤذى ولن يعني يناله في جنب الله ما يناله، فأنا أقول لك هذا هو صراط الأنبياء والمرسلين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. الإيذاء، الابتلاء، القتل، يعني لأواء الحياة الدنيا لا بد أن تمر عليك، لأن كل من تمسك بهذا الدين فهذا ماذا؟ فهذا صراطه، وهذا ماذا؟ طريقه. إن أشد الناس بلاء هم الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. حياة النبي عليه الصلاة والسلام من أولها إلى آخرها وهي ماذا؟ وهي في البلاء، ما يكاد يمر عليه يوم عليه الصلاة والسلام إلا وهو يتقلب فيها ماذا؟ في البلاء، بين يتم وتكذيب وإعراض ومحاولة قتل وتسفيه وغير ذلك، ومع ذلك صبر واحتسب وثبته الله جل وعلا على هذا الدين حتى لقي الله جل وعلا رب العالمين.
وهذا من لطف الله تعالى به أن برأه من دنس الجاهلية ومن كل عيب، ومنحه كل خلق جميل.
حتى أما أنه صلى الله عليه وسلم برئ من كل عيب فهذا نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى وهو في جاهليته يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما أثر على النبي صلى الله عليه وسلم ولا حفظ عنه لا كذب ولا غش ولا خيانة، لا في جاهلية ولا في إسلام. حتى في الجاهلية ما أثر ولا حفظ ولا نقل عنه عليه الصلاة والسلام كذب ولا غش ولا خيانة مطلقة، لا في جاهلية ولا في إسلام، وهو الذي قال الله جل وعلا فيه: وإنك لعلى خلق ماذا؟ عظيم. ولذلك تعلمون قصة بناء الكعبة أيها الإخوة، لما اختلفت قريش في بناء الكعبة وقصرت بها النفقة وأخرجوا الحجر، يعني حجر إسماعيل من الكعبة، واختلفوا أي قبيلة تضع هذا الحجر، قصة مشهورة معلومة. لما اتفقوا على أن ماذا؟ على أن يحكم الداخل من هذا الباب، فكان الداخل من هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: جاء الصادق الأمين، جاء الصادق ما الأمين، هم يعرفون صدقه. ولذلك أثر عن غير ما واحد من كفار قريش أنهم قالوا: والله ما كذب محمد وما يكذب أبدا، حتى أن بعض العلماء كانوا يرون في سبب نزول قول الله جل وعلا: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، قالوا إن من أسباب نزولها هو مقول الكفار: والله ما كذب محمد وما يكذب أبدا، ولكن إذا ذهب بنو عبد مناف بالرفادة والسقاية والنبوة فماذا يبقى لسائر ماذا؟ قريش. فهم يعلمون صدقه عليه الصلاة والسلام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رقع على الصفا ماذا قال؟ هل جربتم علي كذب قط؟ قالوا: أما هذه فلا، لم نجرب ماذا عليك كذبا قط. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد.
حتى كان يعرف في قومه بالأمين لما شاهدوا من أمانته وصدقه وطهارته. فلما بلغ 12 سنة خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام حتى بلغ بصرة، فرآه بحيرا الراهب فعرفه بصفته، فجاء وأخذ بيده وقال: هذا سيد العرب.
هذه القصة أيها الإخوة تسمى قصة بحيرة الراهب، والمصنف رحمه الله أوردها وسنقف عندها، ولكن العلماء اختلفوا في تصحيحها وتضعيفها إلى قولين مشهورين. القول الأول أيها الإخوة قول الإمام الذهبي، وقد جزم بكذب هذه القصة وموضوعيتها ووضعها وأنها مكذوبة. القول الثاني وذهب إليه ابن حزم والسيوطي وابن حجر ومن علماء المتأخرين العلامة الإمام محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله، الذي صحح هذه القصة دون ذكر بلال وذكر أبي بكر فيها، إذ أن إدراجه فيه شيء من الغلط. هذه القصة أيها الإخوة يهمنا منها شيء واحد، ألا وهو أن هذه تدل على بوادر بعثته صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عرف بخاتم النبوة، وعرف كذلك بقصة بحيرة الراهب، وعرف بعدة أحداث وقعت قبل بعثته على أنه ليس بغلام طبيعي، على أنه ليس بغلام ماذا طبيعي، وأنه نسمة مباركة، وعلى أن خلفه شيء. ولذلك لما أمر بحيرة الراهب بإرجائه صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الروايات على أنه لا يوجد شجر ولا حجر ولا مدر وإلا في الشام والعراق إلا وسجد عند مدخله صلى الله عليه وسلم إلى الشام. وهذا ما لاحظوه عند دخوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات. وهنا أيها الإخوة لابد على أن نلفت إلى هذه المسألة، وهي مسألة ماذا مهمة وذكرها المصنف رحمه الله. نعم تفضل.
وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه الله حجة للعالمين. قالوا: فمن أين علمت ذلك؟ قال: إنكم حين أقبلتم من العقبة لم يبق شجرة ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجد إلا لنبي، وإنا نجده في كتبنا، وسأل أبا طالب أن يرده خوفا من اليهود فرده.
نعم، مجمل هذه القصة أيها الإخوة أو أفرادها وما فيها يدل على صحتها، خاصة إلى توارد كتب السير عليها، ومن أراد الاستفصال فيها فليرجع إلى كتاب السير النبوي لأكرم ضياء العمري الدكتور أكرم، أورد الروايات وأورد الطرق والأسانيد فيها، ويعني صحح بعضها فترجعون إليها لأن فيها استزادة. نعم.
ثم خرج صلى الله عليه وسلم ثانيا إلى الشام مع ميسرة غلام خديجة رضي الله عنها في تجارة لها قبل أن يتزوجها.
هنا خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى الشام. هذه المسألة أيها الإخوة مهمة جدا وفيها عدة مسائل. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من خديجة بنت خويلد، تزوج رضي الله عنه بخديجة، وهذا الزواج أيها الإخوة كانت له عدة مقدمات، ومن مقدماتها أن خديجة كانت من أشهر نساء العرب في باب التجارة، وقد ذكر العلماء أنها لم تكن تدفع مالها لجميع لشخص واحد، إنما كانت تفرق ماذا أموالها نظرا لما اشتهر فيه العرب في ذلك الوقت بالسرقة والنهب وعدم الصدق في المعاملة. أرسلت غلامها ميسرة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام، فذكر ميسرة ما رآه من النبي صلى الله عليه وسلم من الصدق والأمانة والعفة والطهارة ما جعل خديجة رضي الله عنها تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وتطلب منه ماذا الزواج، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بعد ذلك، وسيأتينا من خبرها ما يأتينا. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة وهو ابن 28، وقيل 25 عاما، لكن هذه الروايات أيها الإخوة في النبي صلى الله عليه وسلم أمرها واضح، إما 25 سنة أو 28 سنة، لكن في أمر خديجة حقيقة بحثت أيها الإخوة في كتب السيرة، وكان أيضا عندي بحث قديم في هذه المسألة، لأن المشهور كما ذكر ابن سعد يعني رحمه الله على أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ماذا 40، ولكن أيها الإخوة ذكر جمع ليس بالقليل من علماء السيرة على أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي إما أنها ابنة 28، وإما أنها في بداية ماذا 30، وهذا يرد به على من يرى على أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة وهي كبيرة السن، لا ليس بصحيح، بل النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي ابنة 28 عاما، وأكدوا كلامهم هذا بعدة أدلة. من الأدلة قالوا أن خديجة أنجبت ولدين وأربع من البنات، ولو جعلنا فاصلا زمنيا بين كل ولد وبنت قرابة السنتين أو السنة يصبح المجموع كم؟ 51 عاما، ونساء العرب في الغالب بعد 45 لا ينجبن، أو يأتي عليهم ماذا؟ يأتي عليهم يعني انقطاع الطمث وهو الحيض، فكنت كيف تنجب خديجة وهي شارفت 50 أو دخلت في 50؟ فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي في شبابها رضي الله عنه. ومنهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي ابنة 35 عاما، ولكن هذا القول بعيد أيها الإخوة. الظاهر والله أعلم أنه تزوجها وهي في 28 عاما كما ذكر ابن إسحاق رحمه الله، وذكره كذلك غيره. فضلنا.
حتى بلغ سوق بصرة، فلما بلغ 25 سنة تزوج خديجة.
المصنف هنا لم يشر إلى عمر خديجة، إنما أشار إلى عمر من؟ إلى عمر النبي صلى الله عليه وسلم وقت يعني وقت زواجه ماذا منها. وأنا مثل ما ذكرت لكم يقرب والله أعلم قول الصواب أنها كانت في 28 عاما لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وخديجة رضي الله عنها مكانتها أيها الإخوة معروفة، فهي التي صدقت النبي صلى الله عليه وسلم حين كذبه الناس، وهي التي آوت النبي صلى الله عليه وسلم حين طرده الناس، وهي التي رزق منها الولد كما جاء في بعض الأحاديث: لقد صدقتني حين كذبني الناس وآوتني حين طردني الناس، ورزقني الله الولد منها إذ حرمت من غيرها. هي من أكثر نساء قريش وأوفرهن عقلا وحلما وحكمة، ولذلك لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليها وأخبرها أنه رأى ما رأى، قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتكسب المعدومة وتحمل الكل وتعين على نوائب ماذا؟ وتعين على نوائب الحق. فكلها تثبيت ماذا منها رضي الله عنها لما رأت من صدقه عليه الصلاة والسلام وأمانته، فهي أول الناس إيمانا به صلى الله عليه وسلم وتصديقا له. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يذكرها، ودائما ما يعني يلهج بذكرها رضي الله عنها، حتى أن عائشة كانت تغار وتقول: ما غبت من امرأة بمثل غيرتي من ماذا؟ من خديجة، لكثرة ما يذكرها صلى الله عليه وسلم. حتى إنه كان يأمر عائشة ويأمر نساءه بأن يذهبن بالطعام ويزدن في المرق، ويبعث بهن إلى صويحبات خديجة من باب الصلة والبر منه صلى الله عليه وسلم بزوجته. فأينا أيها الإخوة من يفعل ذلك الأمر؟ الناس في الغالب أيها الإخوة ممن تموت زوجاتهم لا يذكرونهم إلا بالشيء ماذا؟ القليل. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينسى لها هذا الموقف، حتى أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم نساء الجنة خديجة رضي الله عنها وفاطمة بنت ماذا؟ وبنت محمد رضي الله عنهن وعن جميع أزواجه صلى الله عليه وسلم.
ولما خرج إلى المدينة مهاجرا خرج معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة، ودليلهم عبد الله بن الأريقط الليثي، وهو كافر ولا يعلم له إسلام.
عبد الله بن الأريقط أيها الإخوة الدليل، وكان هاديا خريتا، وذكر بعض علماء السيرة في ترجمته أنه أسلم، هذا ليس بصحيح، بل معظم يعني علماء التاريخ وعلماء السير يذكرون عدم إسلامه، وهو ماذا؟ الصحيح. واختيار النبي صلى الله عليه وسلم لأبا بكر الصديق ليكون صاحبا له رفيقا له في الدرب، هذا يدل على فضله رضي الله عنه، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه بإسناد حسن: ما شرقت الشمس ولا غربت على رجل بعد النبيين بمثل أبي بكر ماذا؟ الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وفضائله معلومة وآثاره محمودة، ومكانته في هذه الأمة مشهورة رضي الله عنه وأرضاه.
فصل في صفته صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا الأبيض.
ليس بالطويل ولا بالقصير بمعنى أنه معتدل ماذا؟ القامة. وسبحان الله أيها الأخوة، الإنسان أو النبي في الغالب يكون كاملا حتى في خلقته. لماذا؟ حتى لا يعاب في أمر من الأمور. فالطول الشديد يعاب، القصر الشديد ماذا؟ قد يعاب، لكن الاستقامة والتوسط لا ماذا؟ لم تعب. لذلك لم يجعل الله جل وعلا لكفار قريش عليه صلى الله عليه وسلم مدخلا ولا معيبة حتى في خلقه صلى الله عليه وسلم، فهو أكرم الناس ماذا؟ خلقا عليه الصلاة والسلام. وذكر العلماء من جمال وجهه ونوره عليه الصلاة والسلام وتلألؤه، وكما ذكر أنس، وبركة كفه وليونتها وطيبه صلى الله عليه وسلم ما ذكروا في كتب الشمائل. نعم.
ولا الأبيض الأمهق.
والأمهق هو شديد البياض، حتى شدة البياض أيها الإخوة قد يعني لا تحبذ. شدة ماذا؟ البياض. قد لا تحبذ عند ماذا؟ عند الناس. أما عند الله جل وعلا فالله لا ينظر لا إلى صوركم ولا إلى يعني هيئاتكم، إنما ينظر إلى ماذا؟ قلوبكم. ولكن البشر ينظرون في أمورهم إلى مثل ماذا؟ إلى مثل هذا. نعم.
ولا الأدم ولا
وهو الأدم أيها الأخوة وهو السمار فيه، وقيل ماذا؟ السواد. والأمهق ولا الآدم أيها الأخوة هو السمار كما ذكر بعضهم، قيل أنه سمار يشوب يعني بياض قليل. نعم.
ولا الجعد القطط.
فذكروا صلى الله عليه وسلم أنه بياضه صلى الله عليه وسلم يميل إلى الحمرة، بياضه يميل إلى شيء من الحمرة، هذا مما ذكروه في وجهه صلى الله عليه وسلم أنه بياض فيه حمرة. نعم.
ولا الجعد القطط. ولا
القطط أيها الإخوة هو الملتوي، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شعره ملتويا ولم يكن ماذا؟ مسترسلا، يعني ماذا؟ ناعما النعوم الذي ماذا؟ يسترسل، بل هو صلى الله عليه وسلم وسط بين هذا وهذا.
ولا السبط
وهو شديد الاسترسال. نعم.
وتوفى وليس في رأسه 20 شعرة بيضاء.
توفي صلى الله عليه وسلم ليس في رأسه 20 ماذا؟ شعرة بيضاء. كان في شعره البياض ولكن لم يكن ماذا؟ لم يكن كثيفا وكثيرا. نعم. لأن العرب أيها الإخوة كان فيها البياض في شعرها لمن يكبر السن بكثرة، ولكنهم كانوا يغيرونه ماذا؟ إما بالسواد وإما ماذا؟ وإما بغيره. ولكنه صلى الله عليه وسلم كما ذكر أنه لم يكن في رأسه قرابة 20 شعرة بيضاء، وهذا من باب التقريب أيها الإخوة. نعم.
وكان حسن الجسم بعيد ما بين المنكبين، له شعر إلى منكبيه، وفي وقت
بعيد ما بين ماذا؟ المنكبين. فهو صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين ماذا؟ المنكبين، يدلكم على اعتراض صدره وقوة ماذا؟ كتفه صلى الله عليه وسلم. نعم. وشعره يصل إلى ماذا؟ إلى منكبيه. ولكن هذا أيها الإخوة العلماء قد اختلفوا، هل هو أريد به التعبد منه صلى الله عليه وسلم أم أن هذا صفة خلقه صلى الله عليه وسلم؟ يعني إطالة الشعر عند العرب كانت عادة مشهورة، كانت ماذا؟ عادة مشهورة، ودليل كمال وقوة ورجولة في ذلك الوقت. وقد نظرت في بعض الكتب قديما وجدتم أنهم يحبذون، خاصة في كتب عادات العرب وغيرها، كانوا يحبذون إطالة ماذا؟ الشعر. فمن أهل العلم من قال أن هذه الإطالة يراد منها ماذا؟ التعبد، يراد منها التعبد. فعلى ذلك من أطال شعره بقصد التأسي به صلى الله عليه وسلم فهو ماذا؟ فهو يؤجر عليها. ومن أهل العلم من قال لا، هذه من العادات التي النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد أصلا بها وجه القربة والعبادة. على ذلك من شابه صلى الله عليه وسلم قد يؤجر، ليس على حبه للمتابعة، ليس لماذا؟ يؤجر على الفعل نفسه بإطالته للشعر. وللأسف الشديد بعض الفساق يطيل شعره من أجل أن يصطاد بها النساء، ثم يأتي إليك ويقول لك: والله يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل ماذا؟ يطيل شعره، فأنا أفعل كما فعل، وقد كذب والله. ما نيته متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا الاهتداء به، إنما نيته في ذلك نية سيئة قبيحة اصطاد بها النساء للأسف الشديد، ويزعم كذبا وزورا أنه ماذا؟ أنه يتابع النبي عليه الصلاة والسلام. ويضيف إلى ذلك أنه يجعل هذه يعني شعره على شكل قصات وعلى هيئات يشابه بها الكفار والمجان والفساق، ثم يقول بعد ذلك: أنني على هدي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يصلي حتى الفجر في جماعة. نعم.
وفي وقت إلى شحمة أذنيه.
نعم.
وفي وقت إلى نصف أذنيه. كث اللحية، شثن الكفين.
كثيف ماذا؟ اللحية أي لحيته ماذا؟ كثة. نعم.
أي غليظ الأصابع، ضخم الرأس والكراديس.
الكراديس أيها الأخوة هي العظمتين التي تلتقيا في مفصل معين، مثل مفصل الكوع أو مفصل مثلا الورك أو غيرها، هذا يسمى ماذا؟ الكراديس. فهو صلى الله عليه وسلم، وهي عظمة كما ذكرنا لكم، عندما تلتقي في مفصل من المفاصل، إما الركبة أو الورك أو المنكب. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضخم الرأس والكراديس، أي هذه العظمة عنده صلى الله عليه وسلم ضخمة. لو تأملتم معي في السيرة أيها الإخوة، الصحابة رضوان الله عليهم في غزوة أحد، والآن تذكرتها، كانوا يحتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في الغزو، لقوة بدنه صلى الله عليه وسلم. قيل أنه أعطي قوة 10 من الرجال، وقيل أنه أعطي قوة ماذا؟ قوة أكثر من ذلك في هيئته وفي بدنه صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم كانوا يحتمون به في أثناء الغزو. نعم.
في وجهه تدوير، أدعج العينين.
أدعج يعني كثير سواد العينين، وكثرة سواد العينين أيها الإخوة مع يعتبر نوع من أنواع ماذا؟ الجمال. إن العيون التي في طرفها حور، قتلنا ثم لم يحيينا قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله إنسانا. فالحور وشدة ماذا؟ شدة في السواد في غيرها. فقالوا إن هذا نوع من الجمال كذلك. وذكروا كذلك مع كثرة سواده بروز عيني صلى الله عليه وسلم وحدتها، وذلك نوع من أنواع الذكاء. فالذي تجد أنه يعني في عينيه بروز وحدة، فالغالب تدل على نوع من الذكاء. وذكروا على أن برود العين و انخفاضها دليل على البلادة وغيرها، لكن هذا ليس رأيا عاما، إنما هم يذكرون هذا الشيء. نعم.
طويل أهدابهما، أحمر المآكل،
أي طويل ماذا؟ الشعر الذي فوق ذلك. نعم.
أحمر المآكل ذا مشربة، وهي الشعر الدقيق من الصدر إلى السرة.
المآكل جمع مؤق أيها الإخوة، وهي مؤخر ماذا؟ العين. نعم.
وهي الشعر الدقيق من الصدر إلى السرة، كالقضيب إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب، أي يمشي بقوة والصبب الحدود.
هذا طريقة مشي صلى الله عليه وسلم، كان يمشي كأنه ينحط من صبب، يعني يمشي هكذا قوي بقوة، حتى أن الصحابة كانوا من الصعب أحيانا إذا مشي الرجل مشية عادية كانوا يدركونه صلى الله عليه وسلم.
يتلألأ وجهه كالقمر ليلة البدر، كأن وجهه كالقمر حسن الصوت.
صلى الله وسلامه عليه. حتى أيها الإخوة، كان من يدخل من الأعراب ممن لم يره صلى الله عليه وسلم، عندما يرونه يبهرون بمنظره صلى الله عليه وسلم. حتى بعض الكفار عندما كان يأتي ينظر إليه ويقول: والله إن وجهه ليس بوجه ماذا؟ الكاذب. لأنه وجهه صلى الله عليه وسلم الشريف ينطق صدقا وإيمانا وحكمة عليه الصلاة والسلام.
حسن الصوت، سهل الخدين، ضليع الفم.
حسن ماذا؟ الصوت. والنبي صلى الله عليه وسلم في صوته كان صلى الله عليه وسلم كما ذكر العلماء يتوسط صلى الله عليه وسلم في صوته، فلم يكن يرتفع ولم يكن ماذا؟ ينخفض. ولكن كان صلى الله عليه وسلم أحيانا يرفع صوته إذا دعت الحاجة، كما ذكر أنه عليه الصلاة والسلام أنه إذا ذكر الجنة وذكر النار على صوته وانتفخت أوجاده كأنه منذر جيش صبحكم ومساكم. وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا إذا وعظ الناس رفع صوته عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا ليس بالعام. وكان صلى الله عليه وسلم كلامه قليل، حتى أن الصحابة يقولون لو عده العاد ماذا لا لأحصاه. لكنه صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك عنه بحديث البخاري ومسلم أنه أعطي جوامع الكلم، وكان يتكلم بالكلام القليل يحمل في طياته المعنى الكثير. وهذا مما أخبر هو به صلى الله عليه وسلم، قال وأعطيت جوامع الكلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة واحدة، قال لا ضرر ولا ضرار. أتعلمون هذه الجملة التي فيها ربما أربعة كلمات؟ العلماء إلى يومكم الآن يؤلفون فيها رسائل الماجستير، ويؤلفون فيها رسائل الدكتوراه، وينزلون كثيرا من النوازل المعاصرة الآن فقط على هذه الكلمة لا ضرر ولا ضرار. وهذا من بديع خصائصه صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل.
سهل الخدين، ضريع الفم، سواء البطن والصدر، أشعر المنكبين.
ضريع الفم أي عظيم الفم عليه الصلاة والسلام.
سواء البطن والصدر، أشعر المنكبين والذراعين وأعالي الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة، أشكل العينين أي طويل شقهما، منهوس العقبين أي قليل لحم العقب، بين كتفيه
قليل لحم العقب. نعم.
بين كتفيه خاتم النبوة.
خاتم النبوة يا أخوة عبارة عن قطعة من اللحم كانت بين كتفيه بقدر بيضة ماذا الحمامة. وقد ذكر القرطبي رحمه الله بقوله قال اتفقت الأحاديث على أن خاتم النبوة أو خاتم النبوة كان شديدا بارزا إلى ماذا إلى الحمرة عند كتفه ماذا الأيسر. وذكر ابن حجر رحمه الله على أنه لم يصح حديث واحد في كونه عليه الصلاة والسلام أنه مختوم عليه محمد رسول الله، هذا أولا، ولا أيضا مختوم أو مكتوب عليه سرف أنت منصور. ولو رجعتم إلى كتب السيرة ذكروا على أن هناك عبارات ذكرت في هذا الختم وهي ليست ماذا وهي ليست صحيحة. وحديث جابر بن سمرة في ذلك كأنه بيضة الحمامة واضح فيه. وحقيقة أيها الإخوة كنت أبحث في شكل هذا يعني الخاتم يعني بتقريبي، وجدت على أن كثيرا للأسف من أعداء الله يعني صوروه بصور ووضعوا له كاريكاتيرات ونحوها، وهذا يدلكم على نوع الحقد الذي كان على النبي صلى الله عليه وسلم مما حباه الله جل وعلا ماذا به مما حباه الله جل وعلا به. وهناك في الطرف الآخر من بالغ أيضا ذكروا أن محمد رسول الله، وذكروا على أنه مكتوب أنه سر فأنت منصور، وذكروا عبارات كثيرة لا دليل ماذا لا دليل عليها.
كزر الحجلة وكبيضة الحمامة، وكان إذا مشى كأنما تطوى له الأرض.
كأنما تطوى له ماذا الأرض. نصل إلى نقف إلى هنا أيها الإخوة، أنا عندي موعد لمريض سأذهب به للمستشفى، فأستأذنكم عذرا أن ننتهي قبل 7 أو 8 دقائق من الوقت، ولكن نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. ولعلنا في نهاية الدرس نذكر بعض الضوابط المهمة في دراسة كتب ماذا السيرة، ستحتاجون إليها لو يعني أراد منكم أحد أن يتوسع في كتب السيرة، كيف يقرأ كتب السيرة، ما هي كتب السيرة إذا أسعفنا الوقت، ما هي الروايات المعتمدة في السيرة، كيف تتعامل مع السيرة النبوية، كيف تأخذ الفوائد، كيف تأخذ العبر، كيف تأخذ الدروس من السيرة النبوية. وفق الله الجميع لمن يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك وسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.